بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ومعنى هذا أن الإنسان إما أن يكون قلبه منشغلا بالخير، وإما أن يكون منشغلا بضده، ولا بد. لذا قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه في الذوات والأعيان، كذلك هو في الاعتقادات والإرادات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قبول المحل لما يوضع فيه، والمراد بالمحل هاهنا القلب، المراد بالمحل هاهنا القلب. يقول: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط. بماذا مشروط؟ يقول: مشروط بتفريغه من ضده. لا بد أن يفرغ القلب من ضد ما يريده، فإن أراد الخير فلا بد أن يفرغ القلب من الشر، وإن كان القلب مريضا أو ميتا فهو يتلوث بأوساخ المعاصي والآثام، ولا يؤثر بعد ذلك الخير فيه شيئا. قال رحمه الله: وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. يعني مثلا عندك حجر تريد أن توضعه في مكان، لا بد أن تجعل لهذا الحجر مكان مفرغا حتى توضع ذلك الحجر، فإن لم يكن هناك موضع أين ستضعه؟ فيقول إمام القيم: كما أنه في الذوات والأعيان لا بد أن تفرغ المحل للشيء الذي تريد أن تضع فيه ما أردت، كذلك في الاعتقادات والإرادات التي محلها القلب لا بد أن تفرغ للقلب مكانا حتى تشغل القلب بعد ذلك بما أردت من الخير. قال رحمه الله: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة، لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. إذا كان القلب مملوءا بالباطل، أين سيكون موضع الحق؟ لا يجد له موضعا. لماذا؟ لأن القلب قد امتلأ بضد الحق بالباطل، فلا يجد الحق له منزلا ولا مكانا في ذلك القلب. قال رحمه الله: كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. يقول: حال القلب كحال اللسان. اللسان إذا كان لسانك أيها الإنسان إذا كان يتكلم بالباطل، هل في هذا الوقت الذي يتكلم بالباطل يستطيع أن يتكلم بالحق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن اللسان في هذه الحال منشغلا، لأن اللسان في هذا الحال في هذه الحال منشغل بضده، وهو ماذا؟ وهو الباطل. فكذلك القلب، فكذلك القلب إذا كان القلب منشغلا بالباطل فأن له أن يكون له مجالا للحق. قال رحمه الله: قال: وكذلك الجوارح، كذلك الجوارح أعضاء الإنسان الظاهرة، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. إنسان شغل جوارحه بغير طاعة الله، بغير طاعة الله، باللعب، باللهو، بما يضره من أذية عباد الله، هل يتصور أن هذه الجوارح في هذا الوقت، في حال وقت كونها منشغلة بالباطل، هل يستطاع في هذا الوقت نفسه أن تكون منشغلة بالحق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهما ضدان، لأن القلب واللسان والجوارح إما أن ينشغل بالشيء وإما أن ينشغل بضده، إما أن ينشغل بالخير وإما أن ينشغل بضده، وهو ماذا؟ وهو الشر. قال رحمه الله: فكذلك القلب المشغول، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. كذلك يقول رحمه الله: القلب، قلب الإنسان إذا علقه بغير الله جل وعلا، مثل ما علق أصحاب القبور أو عباد القبور قلوبهم بغير الله جل وعلا محبة وتعظيما وشوقا وإجلالا وما شابه ذلك، هل سيجد القلب محلا لمحبة الله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله والرغبة فيما عنده؟ الجواب: ما دام القلب منشغلا بهذا الشر لابد أن يكون ذلك الانشغال بالشر على حساب الخير، على حساب الخير. كذلك من انشغل بالبدع والتراهات والضلالات والشهوات أن له أن يكون له بعد ذلك حظا من الخير. لماذا؟ لأن قلبه صار منشغلا بضد الحق، قلبه صار منشغلا بضد الحق. قال رحمه الله تعالى: ولا حركة اللسان، ولا حركة اللسان، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. قال: فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق، فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه، ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. قال رحمه الله: وسر ذلك، ما هو السر؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسر ذلك، أي وسبب ذلك الخفي، قال: أن إصغاء القلب، أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. القلب يصغي كما تصغى ماذا؟ الأذن. قال: فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما أنه كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان، كاللسان. قال رحمه الله تعالى: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. الإنسان إذا أصغى بأذنه لشيء لمتكلم، هل يستطيع بعد ذلك أن تصغي أذنه أيضا في الوقت نفسه لغير ذلك المتكلم؟ الجواب لا. فإذا كان إصغاء الأذن للخير فإنها منشغلة عن الشر، وإن كان إصغاء الأذن وإن كان إصغاء الأذن للشر فإنها منشغلة عن الخير، فإنها منشغلة عن الخير بضده. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: وكذلك القلب، وكذلك القلب إن كان مصغيا إلى الخير الإلهي الرباني فإنه يكون منشغلا عن ضده من الشر والأباطيل، وإن كان بالعكس فالعكس، وإن كان منشغلا بالباطل بالضياع واللهو واللعب فإن حظه من ذلك أن يكون بعيدا عن الله جل وعلا وعن الخير الإلهي، بعيدا عن الله وعن الخير الإلهي، وكذلك اللسان وكذلك الجوارح، وكذلك اللسان وكذلك الجوارح. إن انشغلت بشيء كان ذلك الانشغال على حسب بحسب ماذا؟ بحسب انشغال تلك الجوارح وذلك اللسان. فإن كان بخير كان على حساب ترك الشر، وإن كان بشر كان على حساب ترك الخير. ومما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر. وهذا كما ترون من عظيم الحكم، أن النفس إن لم تشغل بالشيء شغلت بضده. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك هذه النفس بماذا؟ بالشر. وهذا تماما يبين ما أراده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع. فإن القلب يمتلئ بحسب ما يرد عليه وبحسب إصغاء ذلك القلب للوارد. قال رحمه الله: ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قال: فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جوف الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، أي حتى يروى من ذلك القيح، خير له من أن يمتلئ شعرا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان دلالة هذا الحديث، قال: فبين، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجوف يمتلئ بالشعر، أن الجوف يمتلئ بالشعر. قال: كذلك، فكذلك يمتلئ بالشبه. إذا كان الإنسان جعل قلبه صاغيا للشبه، صاغيا للشرور، صاغيا للشكوك، كذلك يكون ماذا؟ يكون ممتلئا من ذلك الأمر، ممتلئا من تلك الشبه ومن تلك الأمور. ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، في كتاب الداء والدواء رحمه الله تعالى، ذكر فائدة لطيفة. قال: كنت أورد على شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الشبه من أجل أن يعرف الجواب عن تلك الشبه. قال: فقال لي يوما نصحه بنصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فقال لي يوما، قال: اجعل قلبك كالزجاجة يرى من كان خارجا عنها ما بداخلها ولا يؤثر عليها. الزجاجة إذا نظر الإنسان إلى ما فيها، إذا صببت عليه الماء هل يؤثر فيه؟ إذا صببت عليه الأشياء وضعت عليها التراب هل تؤثر بما في داخل الزجاجة؟ الجواب: لا يؤثر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتلميذه ابن القيم: اجعل قلبك كهذه الزجاجة، لا تتأثر بما يرد عليها. قال: ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، ولا تجعل قلبك كالإسفنجة تمتص كل ما يلقى عليها، تمتص كل ما يلقى عليها. قال: فكذلك قلب الإنسان. الإنسان إذا أصغى سمعه للشر، للباطل، للضحك والمزاح وكثرة القيل والقال وما شابه ذلك، صار قلبه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالإسفنجة، يتقبل كل ما يلقى إليه، حتى تمتلئ هذه الإسفنجة وهذا مثل للقلب، فإذا امتلأ هل يجد مجالا للحق والخير الإلهي؟ الجواب أنه لا يجد مجال. لماذا؟ لأنه قد امتلأ بما قد امتلأ به من الباطل وبما لا ينفع. لذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، وكذا العلوم التي لا تنفع. إنسان ملأ قلبه بعلم لا ينفع مثل علم الفلسفة والكيمياء وما شابه ذلك، أضاع عمره في هذه الأشياء التي نفعها ضعيف أو ضررها أكبر من نفعها. قال: والمفاكهات، إنسان جعل قلبه ولسانه وجوارحه ممتلئ بهذه الأمور، المفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها. المفاكهات، أخبرني فلان بماذا؟ بقصة، أخبرني فلان بنكتة، أخبرني فلان بما شابه ذلك من المضاحكات والمفاكهات، صار قلبه ممتلئا بهذه الأشياء. فهذا الامتلاء في القلب لهذه الأشياء قد يكون عرضا لتأخر الخير وعدم ورود الخير على ذلك القلب بسبب انشغال القلب بخلاف ذلك المقصود. قال رحمه الله تعالى: وإذا امتلأ القلب بذلك، إذا امتلأ القلب بالشكوك والشبه، أو امتلأ بالعلوم الغير النافعة، أو امتلأ بالضحك بالمضاحكات والحكايات، فلان أخبرني أنه حصل فلان كذا وكذا وفلان فعل كذا وكذا وقيل والقال. قال رحمه الله: وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن. القلب ممتلئ بماذا؟ بغير الحق. قال: فإذا جاءه، قال: وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته. والعلم الذي به كماله وسعادته وهو العلم من الله رب العالمين. قال: فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، لم تجد له فراغا. تنظر، يأتي العلم ويأتي النور الرباني، فإذا القلب ممتلئا بغيره، فإذا القلب ممتلئا بغيره فلا يجد محلا لذلك في ذلك القلب، فماذا يصنع؟ قال رحمه الله تعالى: قال: فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، إلى محل متفرغ لقبول ذلك العلم ولذلك الخير الإلهي. قال: كما إذا بذلت النصيحة، كما إذا بذلت النصيحة لمن؟ قال: كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. إنسان قد امتلأ قلبه بالباطل، تنصحه اتق الله وافعل كذا واترك كذا، ما يقبل الحق، لا يقبل الحق. لماذا؟ لأن قلبه قد صار ممتلئا بماذا؟ بالباطل. فتكون النصيحة كما قال رحمه الله، قال: فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. تكون النصيحة كما يقال تدخل من هذه الأذن وتخرج من الأذن الأخرى، بل ربما بعضهم تدخل أو تضرب في هذه الأذن فلا تدخل وترجع بسبب عدم وجود المحل القابل لذلك. قال: ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصولنا، من حلد الطلسم فاز بكنزه، وبالله التوفيق. والخلاصة من هذا والحاصل من هذا أنه ينبغي للمسلم ولا سيما من هيئ نفسه لاستيطان المساجد والاعتكاف في بيوت الله جل وعلا في هذه الأيام الطيبة المباركة، أن يسعى جادا إلى تفريغ قلبه عن جميع الشواغل التي إذا لم تكن سببا لقطع وصول الخير إليه ربما تكون سببا لتقليل الخير الواصل إليه، فيكون قد تكون سببا لقسوة القلب، وقد تكون سببا لضيق الصدر، وقد تكون سببا لبعد الإنسان عما أراده من الخير. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول الأخ: الأذكار الصباح والمساء أفضل من قراءة القرآن في الأوقات المعينة؟ الجواب أن أوقات أذكار الصباح في الصباح مقدمة على قراءة القرآن، وكذا قراءة أذكار المساء في المساء مقدمة على قراءة القرآن. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون قاعدة، وهي أن الفاضل ربما يكون مفضولا بسبب الزمان أو المكان، بسبب الزمان أو المكان. فالقرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، لكن في أوقات معينة يكون قراءة الأذكار أفضل من قراءة القرآن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإذا قال إنسان أنا سأقرأ القرآن راكعا وساجدا، ما حكم هذا؟ نقول له آثم، مع أن القرآن من أفضل الذكر، مع أن القرآن من أفضل الذكر. لماذا؟ لأنه فعل ما هو في حقيقة الأمر مخالف لهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من هذا الباب. كذلك قراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء عند الصباح والمساء مقدم على قراءة القرآن بسبب خصيصة الوقت، بحسب أو بسبب خصيصة الوقت، والله تعالى أعلم. طيب، هذا سؤال آخر: ما حكم ما يسمى بالختام في هذه الأيام؟ طيب، كما هو معلوم أن هذه من أفعال الصوفية، وما جاء من الصوفية ماذا يرجى منه؟ هل يرجى مما جاء من الصوفية خيرا؟ الصوفية كما تعرفون فتحوا أبواب الشر والضلالة على الناس. إذا كان هؤلاء لا يعرفون حقيقة ما بعث الله جل وعلا به رسله، لا يعرفون حقيقة التوحيد، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فماذا تتوقع من هؤلاء؟ إذا كان هؤلاء الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا مبشرين بمن أطاع الله ووحده، ومنذرين ممن عصى الله وأشرك به، وهؤلاء فاتحون باب الشرك على مصراعيه، كما هو معلوم أنهم من عباد القبور ومن الغالين في الأضرحة والقبور وما شابه ذلك، وكفى بهذا شرا وإثما. الله جل وعلا ذكر في حق الرسل قال: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة هذه القبور من الطاغوت، هم يسمون يقول ليست بعبادة، ولكن هذه زيارة لهذه الأولياء، هذه زيارة لقبور هذه الأولياء، وهذا تعظيم للأولياء، وهذا محبة للأولياء وما شابه ذلك. وحقيقة الأمر أنهم يعبدونها شاءوا أم أبوا. لماذا؟ لأنهم يستغيثون بها، والاستغاثة عبادة، ولأنهم ينذرون لها، والنذر عبادة، ولأنهم يطوفون إليها، يطوفون بها، والطواف عبادة، ولأنهم يشدون الرحال إليها، وشد الرحال كذلك من العبادات، وكذلك يعظمونها تعظيما عجيبا. فإذا قيل لأحدهم إذا كان كاذبا احلف بالله أنك ما فعلت كذا وكذا حلف، وإذا قيل له احلف بالسيد الفلاني ما حلف. لماذا؟ خوفا من ذلك السيد الفلاني، مع أن الحلف بغير الله لا يجوز، لكن انظر إلى ماذا؟ إلى الخوفين، أيهما أعظم، الخوف من الله أو الخوف من ذلك السيد، من ذلك السيد. فالحاصل أن هذه الأشياء ما تسمى بالختام وما شابه ذلك، هذه من بدع الصوفية، من بدع الصوفية. وإلا فأين الدليل والبرهان على هذه الأفعال؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، هل كان يفعل في رمضان في العشر الأواخر هذه الأشياء، يعملون أذكار وأقوال وحفلات ثم أطعمة وبسطات وما شابه ذلك، هل كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت تلك الأفعال في عهد أبي بكر الصديق، في عهد عمر الفاروق، في عهد عثمان ذي القرن ذي النورين، في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين؟ أين هؤلاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، ومعنى عليكم أي إلزموا سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. فالإنسان إما أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون وما كان عليه خلفاؤه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وإما أن يكون مفتتح باب ضلالة ومفتتح باب إحداث في دين الله جل وعلا. فالحاصل أن هذه من محدثات ومن البدع التي هي من أكياس الصوفية التي يفتحون على الناس يوما بعد يوم من أبواب الشرور والبدع والضلالات. وإلا لو كانوا صادقين في محبة الله جل وعلا وكانوا صادقين في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان محبا من كان محبا لله جل وعلا حقا فإنه هو الذي يتبع ما جاءه من عند الله جل وعلا، وما لم يكن كذلك فلا يكون كذلك. طيب، هذا سؤال ثالث. يقول امرأة عندها ريق زائد دائما تتفل، ثم أتتها ظهر ذبابة في حلقها حتى تقيأت وهي حامل، هل عليها إعادة الصوم؟ الجواب أنها أولا إذا كان عندها ريق زائد أو ناقص ما هناك مانع أن تبلع ريقها، ما هناك مانع أن تبلع ريقها سواء كان كثيرا أو كان قليلا، لكن لا تجمعه، لكن لا تجمعه. إذا جاء الريق لا بأس بأن تبلعه، ولا يشترط أن تتفل ذلك الريق. بقي أنها وقع فيها ذباب في لسانها أو في ريقها فتقيأت، ما حكم صومها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء سواء كان متعمدا أو غير متعمد لا يفطر، لأن العبرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الصوم بالداخل لا بالخارج، العبرة بالداخل في الصوم لا بالخارج، بمعنى أن العبرة بما دخل إلى الجوف لا بما خرج من الجوف. ولكن ينبغي أن ينتبه لأمر، وهو أن من تقيأ وبقي شيء فيه فلا يرجع إلى الداخل، بل يجب عليه أن يخرجه إلى الخارج، ما دام خرج إلى الفم فإنه يخرجه إلى الخارج. وأما حديث من قاء أو استقاء فلا صوم له أو كما جاء في الحديث فإنه لا يصح، فإنه حديث لا يصح، قد ضعفه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. طيب، سؤال ثاني، سؤال هنا يقول أو شيء بقي في الأسنان أراد الإنسان أن يخرجه منه وهو صائم فلم يستطع فتركه حتى صار إيش فرغ فأفطر أخرجه، هل عليه شيء في الصوم؟ نعم، يعني السؤال إنسان بقي أكل شيء فبقي شيء في أسنانه من الطعام أراد أو حاول أن يخرجه فما استطاع أن يخرجه لكن بقي إلى الإفطار، هل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء، الجواب ليس عليه شيء ما دام أنه لم يدخله إلى جوفه، لكن إذا دخل إلى جوفه فهذا على قسمين، إن كان متعمدا فإنه يكون مفطرا، وإن لم يكن متعمدا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يكون داخلا في عموم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، أما إذا كان متعمدا فإنه يكون مفطرا. أما إذا بقي في أسنانه حتى الفطر فلم يدخله في الجوف فلا شيء عليه. طيب، شخص تجمع عليه الريق في فمه ودخل قليل في فمه وهو غير متعمد ثم أخرج الباقي، هل عليه شيء في الصوم؟ الجواب لا شيء عليه، ما دام أنه ليس بمتعمد فلا شيء عليه. الرابع سؤال: من صام كفارة اليمين الثلاثة الأيام الاثنين والخميس هل يجوز ذلك؟ لا بأس. يعني من كانت عليه كفارة وصامها الاثنين والخميس لا بأس، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن كفارة الأيمان لا يشترط فيها التتابع، على القول الصحيح في أن كفارة الأيمان لا يشترط فيها التتابع، فيجوز الإنسان أن يصومها متفرقة ولا بأس أن يجمع مع هذه الأيام، لأن صيام هذه الأيام أيام الكفارة ليست مقصودة لذاتها، وصيام الأيام الخميس يوم الخميس والاثنين مقصود لذاته. والقاعدة عند العلماء في تشريك العبادات أنه لا بأس بالتشريك ما إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها، وهذا من هذا الباب. فالحاصل أن من كانت عليه كفارة أيمان ثلاثة أيام فصام في الخميس والاثنين فلا بأس في ذلك. طيب سؤال: كيف يتم معالجة القلب المريض بالمعاصي؟ نسأل الله جل وعلا لنا جميعا العفو والعافية. على الإنسان أن يكثر الافتقار إلى الله والدعاء والتوبة والصدق مع الله عز وجل، أن يكثر من التوبة والصدق. إذا صدق مع الله صدقه الله، إذا صدق مع الله في التوبة وفي الإنابة وفي الدعاء وفي الافتقار واللجوء إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا تواب رحيم، والله جل وعلا غفور شكور، والله جل وعلا غفور شكور. فعلى الإنسان أن يرجع إلى الله وأن يصدق في الرجوع إلى الله، عليه أن يصدق في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا إن علم منا الصدق وفقنا لما يحب ويرضى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. طيب الأخ يقول: ما حكم الدراسة في جامعات الصوفية؟ لا يجوز. كيف يجوز دراسة عند الصوفية وهم يقررون هذه المذاهب الباطلة، عقائد فاسدة، يقررون عقائد فاسدة على العبد؟ من يرضى لنفسه أو لولده أو لأخيه أو لمن كان تحت ولايته أن يعينه على فساد عقيدته وعلى فساد دينه؟ إذا فسد دينك ماذا بقي معك؟ إذا فسد دينك بالعقائد الباطلة، عقائد الصوفية من أقبح العقائد، لأنها عقائد شركية، شرك بالله، عقائد مبتدعة، عقائد باطلة. فأي إنسان يرضى لنفسه بأن يدرس عند أولئك الذين يقررون في آذانه الباطل ليلا ونهارا؟ أي خير يرجى من ذلك الشخص؟ فالحاصل أن هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.